بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دورة الصيام، و نتحدث في أحاديث الزكاة من عمدة الأحكام. الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسخ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا الحديث في الصحيحين، وتحته مجموعة من المسائل. أول هذه المسائل أن الحديث ذكر فيه ثلاثة أنواع أو أصناف من الأموال التي تخرج فيها الزكاة، وهي الفضة وبهيمة الأنعام، ذكر هنا الإبل، وذكر أيضا ذكر الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فهو ذكر ثلاثة أشياء أو أصول ثلاثة أشياء: الفضة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق أو أواق أو ذود، يشير إلى أن النصاب معتبر في وجوب الزكاة، ولذلك لكل صنف من هذه الأصناف نصابا، إذا بلغته وجبت الزكاة. أما إذا قل عن النصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فذهب إلى أنه إذا قل عن النصاب بشيء يسير فإنه تجب فيه الزكاة. قال: إذا قل عن النصاب بشيء يسير، قال: يزكي. قال: يزكي. والراجح قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. ولذلك نصاب الذهب 100 درهم، إذا كان لديه 190 درهما فلا زكاة عليه، ونصاب الإبل 5 إذا كان لديه 4 فلا زكاة عليه. نصاب الفضة 100 درهم، ذكرت الذهب أنا؟ لا، الفضة. إذا كان نصاب الفضة 100 درهم ولديه 190 فلا زكاة عليه. وإذا كان لديه 4 من الإبل فلا زكاة عليه. وإذا كان عنده أيضا 4 أوسق والوسق 30 صاعا، إذا كان وإذا ضربناها يكون 600 صاع، 300 صاع، فإذا كان له دون ذلك دون هذا النصاب فلا زكاة عليه، في قول جماهير أهل العلم. هذه المسألة الثانية. إذن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن النصاب معتبر، أن النصاب معتبر. وأيضا مسألة أخرى، وهي أن الزكاة تتعلق بوجود، يجوز تقديم الزكاة على شرطها، ولا يجوز تقديم الزكاة على وجود سبب على عدم وجود سببها. هذه قاعدة مهمة، أن الزكاة لا تقدم على سببها، وأما شرطها فنعم، أما شرطها فنعم. ولذلك من لم يملك النصاب فلا زكاة عليه، وإذا زكى فإنها لا تكون زكاة، لا تكون زكاة، وإنما صدقة من الصدقات، لأن سببها لم يوجد. أما على شرطها مثل الحول، قال العلماء يجوز تقديمها على الحول كما سيأتي معنا إن شاء الله من خلال الأحاديث الآتية. المسألة الأخرى أن نصاب قال ليس فيما دون 5 أواق صدق، والأواق جمع وقية، الأواق جمع وقية، والمقصود بها نصاب الفضة. هنا 5 أواق ليس فيما دون 5 أواق هذه الفضة، ولذلك ما ذكر هنا نصاب الذهب، لكن الإجماع منعقد على أن نصاب الذهب 20 مثقالا أو دينارا، قد انعقد الإجماع على ذلك، وقد جاء فيه حديث في السنن حسنه كثير من أهل العلم، حسنه كثير من أهل العلم من حيث بيان مقدار النصاب. أما زكاة الذهب فبالإجماع الذهب تجب فيه الزكاة بالشروط الشرعية، ولذلك يقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث في الرقة ربع العشر، لكن النصاب جاء كما ذكرت في أحاديث في السنن حسنها جمع من أهل العلم من حديث علي بن أبي طالب إن الدار قطني وغيره. والمعنى بأن هنا ذكر نصاب الفضة، ونصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم وهي بالجرامات الآن تساوي 595 جرام، 595 جرام، والآن الناس يحسبون بالجرامات، هذه يحسبون بالجرامات، ولذلك اختلف العلماء هل الحساب يكون بالوزن أم بالعدد، هذه مسألة خلافية. الجمهور يذهبون إلى أن الحساب يكون بالوزن، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى العدد، ومنهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى قال الحساب يكون بالعدد. إذن ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وذكرنا لكم بأن النصاب بالجرامات يكون 595 جرام، فمن ملك دون ذلك فلا زكاة عليه، وأما إذا ملك هذا النصاب اللي هو 5 أواق وبالجرامات تكون 595 فأكثر وجبت فيها الزكاة بالشروط الشرعية التي سنذكرها بعد قليل. بالنسبة للذهب كما ذكرت لكم، الذهب هو 20 مثقالا، ويكون الذهب بالجرامات أيضا، بالنسبة للذهب يكون في الراجح من أقوال أهل العلم 85 جرام، الراجح من أقوال أهل العلم 85 جرام، هذا هو الراجح، وإلا المسألة فيها خلاف من حيث التقدير، من حيث الوزن ومن حيث العدد أيضا، لكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ثم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة. الذود هو ما بين 3 إلى 10، الذود من 3 إلى 10، وهو جنس لا مفرد له، لا مفرد له، هذا هو الذود، ويطلق على الإبل، يقال ذود من الإبل، يعني قطعة من الإبل ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 10. فإذا نصاب الإبل ما هو 5، فإذا كان يملك 4 فلا زكاة فيه، وإنما 5 فأكثر، والخمس فيها شات، والعشر إلى 24، في كل 5 شات، إلى 24 في كل 5 شات، ثم إذا بلغت 25 كانت الزكاة من جنسها، بنت مخاض وهكذا. وفي جدول يعني أرسله الشيخ يحيى لكم موجود مطبوع جدول يشير إلى أنصبة بهيمة الأنعام، أنصبة بهيمة الأنعام. ولذلك الإبل النصاب، نصاب الإبل ما هو؟ 5، نصاب الإبل 5 من الإبل. وبالنسبة للبقر نصابها كم؟ 30. وبالنسبة للغنم نصابها 40. فما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة، ما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. وبالنسبة للأوسق جمع مفردها وسق أو وسق، وهو مقدار يعني للوزن، وهذا يكون في الحبوب والثمار، يكون في الحبوب والثمار، ليس فيما دون 5 أوسق، في ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. صدقة هذا مكيال أو ميزان لما يتعلق بماذا؟ بالحبوب والثمار. والأوسق جمع مفرده وسق أو وسق، وهو 60 صاعا. ويكون المقدار 300 صاع. إذا ضربنا 5 أوسق ب30 كم يكون؟ لا 60، لا الوسق الواحد، الوسق 30 كذا،
ها 60
أي 5 × 60 300، يكون 300 صاع. والصاع النبوي هو الصاع النبوي 4 أمداد بملء كفي الرجل المعتدل، 4 أمداد بملء كفي الرجل المعتدل. ولذلك يكون بالتقدير الحالي، وهي مسألة خلافية، تقريبا ما يزيد على 600 كيلو جرام. يعني الآن أغلب الناس الحسابات عندهم بالجرامات، يكون 600 جرام فأكثر. فلذلك تجد من العلماء من يقول 612 كيلو جرام، منهم من يقول 618، منهم من يقول 632 جرام، يعني بسبب الخلاف في الوزن. لكن الاحتياط أن من كان لديه من الحبوب والثمار 600 كيلو جرام فأكثر يزكي احتياطا. بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار، تعرفون بأننا أو ذكرنا هذا في اللقاء السابق، المجلس السابق، قلنا بأن العلماء أجمعوا على 4 واختلفوا في الباقي. ما هي 4؟ ها الشعير والبر والتمر والزبيب، هذه مجمع عليها، واختلفوا في الباقي. وأوسع المذاهب في هذا الحنفيين، ذهبوا إلى الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى في الخضروات والفواكه قالوا تجب فيها الزكاة. وأضيق المذاهب الظاهرية قالوا بالاقتصار على هذه 4. والراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في كل ما يدخر ويقتات، لا بد من هذين الشرطين أو الوصفين، يدخر ويقتات، يدخر ويقتات. ولذلك الفواكه والخضروات لا تدخر ولا تقتات، ولذلك لا تجب فيها الزكاة. كذلك في بقية الأشياء التي لا تدخر إلا إذا تحولت إلى عروض تجارة، وهذه قاعدة معروفة في عروض التجارة. لذلك عندنا كل ما هو دون النصاب إذا عرض للتجارة وجبت فيه الزكاة. الآن شخص عنده 4 من الإبل، فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة، لكن أعدها للبيع والشراء وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. وهذا ينسحب على كل ما هو دون النصاب إذا تحول إلى عروض، إذا تحول إلى عروض تجارة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة، وهما النقدان المحببان إلى القلوب، وهما العملة التي كان الناس يتعاملون بها سابقا، فالزكاة في أجمع العلماء على أن الزكاة تكون فيما هو معد للتجارة أو كان كنزا أو كان كنزا، والكنز أصلا معد للانتفاع والتجارة، ولذلك كل ما أديت زكاته فليس بكنز كما جاء في الحديث، كل ما أديت زكاته فليس بكنز. وأما الذهب المستعمل فهذه مسألة خلافية ليس فيها إجماع، الذهب الحلي المستعمل الذي تستعمله النساء هل فيه زكاة أم لا، مسألة خلافية. جماهير أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيها، لا زكاة في الذهب المستعمل. لماذا؟ لأنه ليس فيه نماء، وإنما هو من جملة ما يقتنى، مثل الأثاث، أثاث البيت وكذا، هذا مما يقتنى، ولذلك لا تجب الزكاة في الذهب المستعمل. وذهب الحنفية إلى وجوب إخراج الزكاة في الذهب عموما، عموما تخرج الزكاة سواء كان معد للتجارة أو معد للبس والتحلي. وقد اختار هذا جمع من أهل العلم ومنهم مجموعة من مشايخنا المعاصرين قالوا بهذا القول. واستدل من ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس بأن الأصل أن كل ما يقتنى ليس فيه زكاة، كل ما يقتنى ليس فيه زكاة، وهذا مما يقتنى ولذلك ليس فيه نماء، يعني غير قابل للنماء. الآن الذهب هذا غير قابل للنماء بخلاف المعدل التجارة والمعدل لغير التجارة، عفوا المعدل التجارة فيه نماء. الأمر الثاني قالوا بأن لم يكن معروفا عند الصحابة زكاة الذهب الملبوس الحلي هذا الزينة، قالوا ما كان معروف، بل ثبت عن 7 من الصحابة أنهم أفتوا بعدم زكاة الذهب الملبوس، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء، وأنس، هؤلاء كلهم أفتوا، كانوا يفتون بأن الذهب لا زكاة فيه، الذهب المعد للبس لا زكاة فيه، الذهب المعد للبس لا زكاة فيه. بالنسبة لأدلة القائلين بالوجوب أحاديث، وهذه الأحاديث الأصل فيها أنها ضعيفة، الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في الحلي الملبوس ضعيفة، وصححها جمع من أهل العلم. وعلى فرض صحتها فقد ذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن المقصود بالزكاة هنا العارية، العارية إعارة الذهب زكاته، فالمرأة التي لديها ذهب إذا أرادت فعلا أن تزكيه تعيره لأختها تنتفع به، هكذا وجهوا الأحاديث، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، أنه الصواب. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه ما دام أنه معد للبس والاستعمال. من العلماء من توسط وذهب إلى الاحتياط وقال الاحتياط أن تخرج الزكاة فيه ولكن من دون إيجاب، من دون إيجاب، هكذا قال. أيضا بالنسبة للعوامل هذه لا زكاة فيها، بالنسبة لبهيمة الأنعام لا زكاة في العوامل، فكل ما أعد للعمل مثل الإبل التي يسنى عليها والبقر العوامل هذه لا زكاة فيها لأنها ليست معدة للدر والنسل، ولذلك لا زكاة فيها. أيضا عندنا مسألة السائمة، السائمة هل تجب الزكاة في المعلوفة أم تجب في السائمة؟ السائمة من هي؟ السائمة التي ترعى الحول كله أو أغلبه تسمى سائم، يعني ترعى الحول كله أو أغلبه. وأما المعلوفة فهي التي تعلف بكلفة، يعني يشترى لها العلف أغلب الحول أو كل الحول، هذه مسألة خلافية أيضا. من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام إذا ذكرت يراد بها ماذا؟ الإبل والبقر والغنم. والقول الثاني قالوا بأن بهيمة الأنعام الزكاة في السائمة وليست المعلوفة، في السائمة وليست المعلوفة، أما المعلوفة فلا زكاة فيه، ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سائمة الإبل كذا، في سائمة الغنم كذا، فهذا نص صريح على أن السائمة هي التي تجب فيها الزكاة، أما المعلوفة أغلب الحول أو الحول كله فلا زكاة فيها. وهذا يشير إلى أن الشريعة لا تجمع على الإنسان خسارتين، ولا تجمع عليه أمرين يضرانه، ولذلك هو يعلف فإذا قيل له زكي فاجتمعت عليه مثل هذه الأمور. كذلك فيما يتعلق بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار فإنه يختلف باختلاف السقي، فإذا كان يسقى بماء السماء أو يسقى مثلا يكون عثريا أو يسقى من دون كلفة فهذا فيه نصف العشر، أما إذا كان يسقى بماء السماء ففيه العشر. إذا كان يسقى من دون كلفة ففيه العشر، وإذا كان يسقى بكلفة ففيه نصف العشر. من الكلفة الآن شراء الماء، كأن يشتري صاحب المزرعة الماء ويسقي مزرعته، هذه كلفة، أو يكون عنده بئر لكن يحتاج إلى مكاين، يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى معدات، هذه كلفة. ولذلك بالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار يختلف باختلاف حالة السقي، فإذا كان يسقى من دون كلفة مثل ما ذكرنا، يسقى بماء السماء، يسقى بطريقة معينة، كان يكون هناك مثلا نهر أو ساقية وتمر على مزرعته، هذا فيه العشر. أما إذا كان يسقى بكلفة، ففيه نصف العشر، كما جاء في الحديث الصحيح. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، والمسائل كثيرة لكن هذا باختصار. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
نعم، هذا الحديث أيضا يشير إلى أن كل ما يقتنيه الإنسان لا زكاة فيه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، واستثنى هنا العبد في مسألة زكاة الفطر، كما سيأتي معنا بأن العبد يجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن العبد فيه مالية أيضا، ولذلك يجب عليه بهذا الاعتبار أن يخرج عنه زكاة الفطر. عموما ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني زكاة، وهذا الحديث أصل لقاعدة ما يقتنيه الإنسان، كل ما يقتنيه الإنسان ليس فيه زكاة، البيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها والأثاث الذي يستمتع به، ومن ذلك زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة كما ذكرت، الحلي الذي تلبسه المرأة كذلك قني في الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، كذلك الخيل اللي عند خيل مثلا، الخيل هذه لا زكاة فيها، فلذلك هنا قاعدة كل ما يقتنيه الإنسان لا زكاة فيه، حتى ولو كان ثمينا، حتى لو كان أغلى من الذهب والفضة، مثل الجواهر مثلا، الأحجار الكريمة، مثل الأثاث، السيارات، شخص عنده 10 سيارات يستعملها لا زكاة فيها، عنده أكثر من بيت، بيتين، 3، 4 لا زكاة فيه، كل ما يقتنيه الإنسان فإنه لا زكاة فيه، هذه قاعدة. لكن متى ما إن حول هذه القنية إلى عرض من عروض التجارة وجبت فيها الزكاة، شخص عنده 5 سيارات يستعملها هو وأولاده، ثم عرض سيارة واحدة للبيع والشراء، خلاص وجبت فيها الزكاة بالشروط الشرعية، إذا حال عليه الحول يزكيها إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب فأكثر. الآن عرضها في السوق ما أحد اشتراها، بعد مرور سنة 12 شهر عربي قمري ما اشتريت وهي تعرض في السوق وجبت فيها الزكاة، مع أنه كان يقتنيها لكن تحولت إلى عرض من عروض التجارة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
نعم. هذا الحديث أراد المصنف رحمة الله عليه الإشارة إلى الجملة الأخيرة من الحديث، وهي في الركاز الخمس. في الركاز الخمس، وإلا قوله العجماء جبار، العجماء هي البهيمة، وسميت عجماء لأنها ما تفصح، ما تتكلم. العجماء جبار، معنى جبار هدر، العجماء جبار. وأيضا البئر والمعدن جبار، المعدن المقصود فيه المعدن هي الأشياء المستقرة في الأرض، ولذلك المعدن مأخوذ من الاستقرار، وجنة عدن مأخوذة من الاستقرار لأنها مستقرة وثابتة، مستقرة وثابتة. وأيضا قال في البئر: والبئر جبار، كذا العجماء جبار والمعدن جبار، عفوا العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار. ما معنى جبار؟ هدر، هدر. وهذه مسألة يعني لا أريد أن أطيل فيها، لأن هي في أبواب المتلفات والديات وفي أبواب الجنايات، لكن المقصود هنا أن كل ما تتلفه البهيمة فهو هدر، إلا إذا كان ليلا كما هو مذكور في مسألة الضمان، فما تتلفه البهائم ليلا فإن هذا فيه الضمان، أما نهارا فالأصل أن البهائم تطلق نهارا، وهذه مسألة فيها تفصيل طويل عند أهل العلم، لكن ما تتلفه البهيمة هدر. لماذا؟ لأن البهيمة لا نية لها ولا قصد لها، فلو أتلفت إنسانا أو أتلفت شيئا أو مثلا أتلفت عضوا فإنه هذا هدر. كذلك المعدن، والمقصود بالمعدن هو أن يقوم الإنسان بتكليف شخص لحفر مثلا ما يسمى بالمناجم، مثلا المنجم أو شيء للبحث عن الجواهر الثمينة أو الأشياء التي هي في باطن الأرض يستخرجها، فحصل أنه مثلا تلف أو شيء فإنه هدر، هدر، إلا إذا كان لم يوفر له مثلا أدوات السلامة أو شيء بحيث تعمد ذلك، هو يعلم بأن هذه الطريقة تحتاج إلى كذا وكذا، يعني نضبطها بأنه لم يوجد تفريط ولا اعتداء. وأيضا قال البئر الجبار، البئر أيضا حفر البئر، فقديما كانوا يحفرون في البيوت الآبار، فإذا أتى بشخص وحفر له بئرا ثم سقط عليه ومات فإنه هدر. وأنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة لأن هذا في باب الضمان، في باب المتلفات. أما قوله وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، هذا هو الركاز، معنى الركاز دفن الجاهلية. وكيف يعرف بأنه دفن الجاهلية؟ بعلامات، إما يكون له علامة تشير إلى ملوكهم مثلا أو إلى دياناتهم مثلا، أو أن تكون في أرض هي لهم سابقا، هذا يسمى ركاز، ركاز يسمى دفن الجاهلية. هذا فيه الخمس مباشرة، وهو يختلف عن الزكاة بأمور، منها أولا أن الركاز حوله وجوده بخلاف الزكاة، الزكاة زكاة الأموال لها حول، أما الركاز فبمجرد العثور عليه يجب مباشرة أن يخرج زكاة. ثانيا أن زكاة الركاز الخمس بخلاف زكاة عروض التجارة فهي ربع العشر، ربع العشر. ثالثا أن الركاز زكاته تؤخذ من عينه، تؤخذ من عينه بخلاف عروض التجارة فإنها تؤخذ، أنها تدفع مالا، تدفع مالا. هذا بالنسبة لعروض التجارة. أما الركاز فيخرج منه مباشرة، الركاز يخرج، ها؟ الركاز هو دفن الجاهلية، يعني ذهب أو أموال أو أشياء ثمينة، هذا المعنى، هذا المعنى. وإذا وجد الكنوز هذه وجدت في أرض المسلمين أو ليست من دفن الجاهلية وإنما دفن المسلمين فإن لها حكم اللقطة، حكم اللقطة. تعرفون اللقطة هو المال المفقود، المال المفقود، وله حكم اللقطة، يعرف سنة، يعرف سنة. هذا بالنسبة للفرق بين الركاز وبين ما يوجد في، ما يوجد في دفن المسلمين، ما يوجد في دفن المسلمين. إن شاء الله نذكرها. إذا منع ولي الأمر مثلا من البحث عن هذه الأشياء يجب التزام ذلك، يجب التزام ذلك، يجب على المسلم أن يلتزم، وإذا بحث فإنه يأثم، يعني هذه الأشياء مردها أيضا إلى ولاة الأمور. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟
نعم. هذا الحديث طبعا لعلكم تستغربون ذكر المصنف له في هذا السياق، يعني سياق الزكاة، لكن عموما هذا الحديث فيه فوائد، منها بعث الجباة والسعاة لجلب الزكاة، وكان من الذين كلفهم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو، ولذلك أرسله لجباية الزكاة، لجباية الزكاة. الأمر الثاني بالنسبة لمن ذكروا في الحديث وهم ثلاثة: ابن جميل اختلف في اسمه، قيل اسمه حسين وقيل اسمه عبد الله، لكن الله أعلم، لم يثبت شيء يشير إلى التصريح باسمه. ابن جميل هذا منع الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ما ينقب ابن جميل إلا أن أغناه الله عز وجل من فضله، وقيل هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، قيل أنه نزلت في هذه الآية، قيل بأنه من المنافقين، عاهد الله بأنه إذا آتاه من فضله لا يبذل الصدقات، فنقض العهد وكان من المنافقين. أما خالد بن الوليد فهو سيف الله المسلول، وخالد بن الوليد لما طلب منه عمر بن الخطاب الزكاة ما امتنع عن أداء الزكاة، وإنما لأنه أوقف أدراعه وأعتاده وأفرسه في سبيل الله، جعل وقف في سبيل الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر له، قال: ما تنقمون من خالد. وأما العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هي علي ومثلها، ألم تعلم يا عمر أن العم صنو أبي؟ الصنو هو مثل ما يقال في الشجرة الصنوان، يعني ساقان متشابهان متقاربان، وهذا فيه ثناء على العم، أن العم له منزلة كبيرة، منزلة كبيرة في الشرع. فهذا الحديث فيه مجموعة مسائل، منها كما ذكرت قبل قليل مشروعية بعث السعاة والجباة، يبعث ولي الأمر السعاة والجباة يجبون الزكاة. الأمر الثاني الاعتذار لمن يفهم عنه أمر مغلوط، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لخالد ابن الوليد واعتذر لعمه العباس. أما ابن جميل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتذر له، وذلك لأنه منع الزكاة بعد أن أغناه الله عز وجل وتفضل عليه المسألة الثالثة أو الرابعة، بالنسبة لكل مال حبس وقفا لله أو صدقة مثلا فإنه لا زكاة فيه، كل ما حبس في سبيل الله من الأموال فلا زكاة فيه، ومن ذلك الوقف، فأموال الوقف لا زكاة فيها، أموال الوقف لا زكاة فيها، لكن إن استلمها الفقير استقبل بها حولا جديدا، أما في أصلها فلا، لا زكاة فيه، لكن إن انتقلت إلى يد الفقير أو المسكين مثلا أو من اشترط الواقف أن تصرف إليه استقبل بها حولا جديدا. وكذلك الأموال المرصودة للصدقات، فمن جمع مالا مثل ما يحصل الآن عند بعض الأسر لديهم صناديق للصدقات، يجمعون أموال في نهاية السنة يضعونها عند الجمعيات، هذه لا تجب فيها الأموال، لا تجب فيها الزكاة. وأيضا هناك يوجد بعض العوائل يجمعون مال، يجتمعون، وهذه موجودة في بعض الدول، عائلة لديهم صندوق، هذا الصندوق خيري، يجمعون في أموال لأجل مساعدة كل من يحتاج إلى مساعدة من القبيلة أو العائلة، هذه أيضا لا تجب فيها الزكاة لأنها مرصودة لأعمال الخير، مرصودة لأعمال الخير. أما ما يجمع لأجل التجارة، ما يجمع لأجل الانتفاع مثل ما يسمى بجمعية الموظفين وغيرها، فهذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. ولذلك احفظوا هذا الضابط، أن كل مال مرصود لأعمال الخير لا تجب فيه الزكاة. الآن شخص يجمع مال لبناء مسجد مضى عليه 5 سنوات وهو يجمع هذا المال، نقول لا تجب فيه الزكاة. وشخص يجمع مال من 2-3 سنين لأجل الزواج، نقول تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن ذاك مرصود لأعمال الخير والوقف لله عز وجل، وهذا مرصود لأمر آخر، ولذلك هذا قابل للنماء تجب فيه الزكاة. المسألة الأخرى ما يتعلق بعم النبي عليه الصلاة والسلام العباس ابن عبد المطلب، لما منع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. هنا اختلف العلماء، هل النبي عليه الصلاة والسلام تحمل عن العباس الزكاة أم أنه يشير إلى أنها إلى أنه أخذ منه الزكاة مقدمة لسنتين؟ اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام تحملها، قال هي علي مرتين، يعني هي علي ومثلها، فتحملها النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا بنى الفقهاء مسألة، وهو أنه يجوز للإنسان أن يزكي عن غيره بنية، بنية، يعني شخص يقول لك والله أنا عندي أبي ما يزكي مثلا، أو مثلا يجهل مسائل الزكاة، هل أنا أخرج عنه؟ يقول العلماء نعم أخرج عنه، بشرط أن تخبره حتى يستحضر النية، استحضر النية. القول الثاني قالوا تحمل، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا لأنه قدم زكاة العباس سنتين، قد جاء في هذا حديث عند الدارقطني وغيره لكن بإسناد متكلم فيه، وهذا الحديث المتكلم في إسناده يتقوى بهذا الحديث الذي في الصحيحين هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. ولذلك الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس سنتين، قيل بطلب من العباس، هو الذي طلب فقدمها لسنتين عليه. يذكر العلماء مسألة وهي جواز تقديم الزكاة على شرطها وليس على سببها، لا على شرطها. يجوز أن يقدم المزكي الزكاة عن الحول، واختلفوا في المدة كم، إلى أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز تقديم الزكاة على الحول، قالوا ما يجوز تقديم الزكاة على الحول. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز تقديم الزكاة ولم يذكروا يعني مدة. والراجح من أقوال أهل العلم جواز تقديم الزكاة لسنة أو لسنتين، جواز تقديم الزكاة لسنة أو لسنتين. وأيضا تنشأ عن هذا مسألة وهي قضية صرف الزكاة على طريقة الراتب للفقراء، ما حكم ذلك؟ يعني بعض الناس الآن يريد أن يعطي فقراء ومساكين زكاة لكن يجعلها كالراتب الشهري، كالراتب الشهري. هذه إذا قلنا بجواز تقديم الزكاة فإنها مناسبة جدا. ولذلك شخص الآن زكاته مثلا نقول في رمضان، إحنا رمضان قريب ودنا نبعد رمضان شوي على أساس المثال، فهو يقول أنا عندي 11 شهر ممكن أدفع يعني للفقراء والمساكين على شكل راتب شهري الزكاة. يقول العلماء نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس، فتجوز في مثل هذه الحالة، تجوز في مثل هذه الحالة. لكن إذا وجبت الزكاة بحولان الحول فهل يفعل هذا بمثل ما يفعله من قدم الزكاة؟ ها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يكون بهذا قد أخرها عن مستحقيها، والواجب أن يقوم المزكي بدفع الزكاة مباشرة ولا يؤخرها إلا لمصلحة. واشترط العلماء أن تكون المدة قليلة، لا يؤخرها إلا لمصلحة، كأن لا يجد سيولة أو الفقير غائب مثلا، قالوا يجوز. ومن أهل العلم من رخص في هذا، ذهبوا إلى أن يجوز أن يعطيها لأنه أخرجها من ذمته، قال أخرجها من ذمته. وإذا رأى مصلحة مثلا قالوا يجوز أن يعطي الفقير على شكل أقساط شهري، يعني عفوا زي الراتب الشهري يعطيها للفقير إذا رأى مصلحة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من قدم الزكاة جاز له أن يعطيها على شكل راتب شهري. أما من وجبت عليه الزكاة في وقتها فلا يفعل، فلا يفعل. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم.
قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم، هذا الحديث أشرت إليه في المجلس السابق، وذكرنا بأن ما يتعلق بالمؤلفة قلوبه، والحديث إذا تأملناه نجد بأنه في مسائل الفيء وليس في مسائل الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أفاء الله عليه بعد غزوة حنين وجاءت الغنائم الكثيرة أعطى المؤلف قلوبهم من مسلمة الفتح، أعطاهم، حتى إن صفوان بن أمية كان يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلي، فلما أعطاني وأعطاني أصبح أحب الناس إلي. لذلك أعطى صناديد قريش وكبراء العرب، والأنصار وجدوا في أنفسهم، وجدوا يعني حصل في أنفسهم شيء، وليس كلهم وإنما بعضهم، بعض الأنصار تأثروا، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم فجمعهم وذكر كما سمعنا في الحديث، ذكرهم بنعمة الله عليهم، إن الله تعالى بعث إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام وكانوا متفرقين فاجتمعوا، وكانوا مشركين فوحدوا، وكانوا وكانوا. وهذا فيه جواز تذكير الإنسان بشيء من الفضل عليه، وليس هذا من باب المنة، لكن بشرط أن يكون له مناسبة وأن لا يكون على كل حال مناسبة، يعني يكون هناك موقف مثلا ويذكره بهذه المنة التي عليه بهذا العمل. أما أن يمن عليه على كل حال فلا، هذا من الكبائر. لذلك عند مسلم من حديث أبي ذر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر أول ما ذكر المنان، المنان. أما إذا وجدت مناسبة نعم، وذلك لإطفاء جمرة الغضب ولإخزاء الشيطان ولتذكير الإنسان بالفضل العظيم الذي له على الآخرين. ذلك ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم نحن بالأمس ذكرنا المؤلف قلوبهم وقلنا بأن لهم سهم في الزكاة، نصيبهم من أصناف من الأصناف التي تعطى من الزكاة، وفصلنا في هذا. لكن هنا ساق الحديث وإن كان هو في مسائل الفيء، لكن أراد أن ينبه إلى أن هؤلاء المؤلفة يعطون من الزكاة لتثبيت إيمانهم. وقلنا لكم بأن المؤلفة على قسمين، من هم؟ من يذكر؟ تفضل. نعم أحسنت، قسم لم يسلم بعد بشرط أن يكونوا من زعماء القبائل والعشائر، وأيضا أن يكون لهم يعني محبة للمسلمين ونصرة للمسلمين. وقسم أسلم حديثا، أسلم حديثا، هذا يعطى من الزكاة. نعم.
قال: باب صدقة الفطر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن نؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. أضافها إلى الفطر، زكاة الفطر، زكاة الفطر تسمى بصدقة الفطر، صدقة رمضان، هذه زكاة الفطر. زكاة الفطر أحكامها في المسائل التالية: أولا، بالنسبة لحكمها هي واجبة بإجماع أهل العلم على كل مسلم، ذكر كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبير. ولذلك زكاة الفطر فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، هذا من حيث الأصل. والدليل: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفرض هذه من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب. المسألة الثانية: بالنسبة لزكاة الفطر سميت بهذا الاسم لأن سببها الفطر، سببها الفطر، ولذلك هي مضافة إلى الفطر، والزكاة الفطر. الأمر الثاني أو المسألة الثالثة ما يتعلق بوقتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل أوقات زكاة الفطر، وقد اختلف العلماء في هذا خلاف طويل. فالحنفية ذهبوا إلى أنه يجوز إخراجها قبل العيد بحول أو حولين، ومن أوسع المذاهب قياسا على الزكاة، جواز تقديم الزكاة، وهذا مذهب ضعيف. قول الثاني الشافعية قالوا يجوز إخراجها من أول رمضان لوجود سببها، قالوا بأنها زكاة الفطر وأيضا سببها شهر رمضان. المالكية منعوا من إخراجها إلا في وقتها الذي جاءت النصوص به، والحنابلة ذهبوا إلى أن تخرج أفضل أوقاتها قبل يوم العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص للصحابة بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أذان. الحمد لله، ما زلنا مع مسائل زكاة الفطر. ذكرت قبل قليل بالنسبة للراجح من أقوال أهل العلم أنها أفضل أوقاتها أنها تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ثم رخص للصحابة بأن يخرجوها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، أما قبل ذلك فلا، هذا هو الراجح. المسألة الأخرى أن زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلد، من طعام أهل البلد كما صرحت بهذا الأحاديث، من طعام أهل البلد مما يقتاته أهل البلد، ولذلك ينظر إلى طعام أهل البلد الذي يقتاتونه فيخرج منه. الآن في زماننا الذي يقتاته الناس الرز، ولذلك تخرج رزا. يوجد هناك بعض الدول أو بعض البلدان الطحين عندهم مثلا، وهكذا. المسألة الأخرى ما يتعلق بمقدار زكاة الفطر، صاع كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، صاع، والصاع النبوي كما ذكرت لكم هو ملء كفي الرجل المعتدل، الصاع النبوي 4 أمداد بملء كفي الرجل المعتدل، مقدار الصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. طبعا اختلف العلماء في تقديرها بالوزن الحالي، منهم من ذهب إلى أنها 3 كيلو، ومنهم من ذهب إلى أنها 1.5 كيلو، ومنهم من ذهب إلى أنها 1.20 كيلو، وهكذا. لكن الاحتياط أن زكاة الفطر تخرج 3 كيلو إذا كان الإنسان عنده قدرة مالية، فما وافق الصاع فهو زكاة، وما زاد عليه فهو صدق، فهو صدق يحتاط. أما إذا كان الإنسان بالنسبة لزكاة، إذا كان الإنسان ذو قدرة محدودة، فيعتمد المفتى في البلد من حيث التقدير، من حيث التقدير أو من حيث الوزن، من حيث الوزن. بالنسبة لزكاة الفطر شرع الطهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، زكاة الفطر إنما شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. وزكاة الفطر الأصل أنها تخرج طعاما، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قالوا بأنها تخرج طعاما لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما، صاع من طعام، صاع من طعام. ذهب الحنفية إلى أن ينظر إلى الحاجة للفقير، فإذا كان الفقير يحتاج إلى المال قال يجوز أن تصرف له مالا. اختار هذا جمع من الفقهاء من المتقدمين ومن المعاصرين أيضا، لكن جماهير أهل العلم على أن زكاة الفطر طعام، تخرج طعاما، والطعام مقصود. المسألة الأخرى بالنسبة لزكاة الفطر لا تنقل خارج البلد إلا لضرورة وحاجة كما ذكرت، وإنما يعطى الفقراء والمساكين حتى يغنون عن السؤال يوم العيد أو أيام العيد، يغنون عن السؤال أيام العيد. بالنسبة لما جاء في الحديث من أن السمراء اللي هي الحنطة أو البر يخرج نصف ساعة، هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، وافقه على ذلك جمع من الصحابة وخالفه الآخرون. فمعاوية رضي الله عنه رأى بأن هذا البر نصف الصاع منه، نصف صاع منه يعادل صاعا من غيره، صاعا من غيره، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو صحابي جليل خير ملوك الإسلام، كاتب الوحي وخال المؤمنين. لكن عمل الصحابة على ماذا؟ على أنها تخرج صاع من كل نوع من الأنواع، من كل نوع من الأنواع بالنسبة لزكاة الفطر. وأيضا بالنسبة لزكاة الفطر، إذا كان لدى الإنسان يعني زكاة فطر كثيرة، يجوز له أن يقسمها على أكثر من فقير، يجوز أن يقسم زكاة فطره على أكثر من فقير. أما إذا كانت قليلة فيصرفها إلى فقير واحد. كذلك من الأحكام التي ذكروها أن الفقير إذا اغتنى ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر، وجبت عليه زكاة الفطر إذا اغتنى، يعني جاءته صدقات كثيرة أو زكوات من زكاة الفطر كثيرة واغتنى، قالوا يجب عليه أن يخرج زكاة فطره. بالنسبة للجنين، اختلف العلماء هل يجب إخراج الزكاة عن الجنين؟ الجواب أنه لم يثبت نص على وجوب إخراج الزكاة عن الجنين، وإنما استحب هذا بعض الصحابة، وهو مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه، استحب إخراج الزكاة عن الجنين، فتخرج زكاة الفطر عن الجنين، تخرج عن الجنين، ولا يجب ذلك، لا يجب لعدم ثبوت النص، ولأنه يعني لم، لأن الجنين ما زال ما يعلم هل هو ينزل حيا أو ميتا، ولذلك استحب استحبابا. تقريبا هذه أهم المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، هذه أهم المسائل المتعلقة بزكاة الفطر. وأيضا نكون قد انتهينا من بعض المسائل في أحكام الزكاة من كتاب عمدة الأحكام، ونفتح المجال للأسئلة والمناقشة، وأعتقد بأن الأسئلة والمناقشة ستكون مفيدة بإذن الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسائل، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن ضاق علينا الوقت.
طلعت شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا، الخدم في البيوت.
نعم،
الخدم في البيوت هل تخرج عنهم صدقة فطر؟
نعم، أحسن. بالنسبة للخدم في البيوت، الأصل أنه لا يجب على الإنسان أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لأنه لا تجب عليه نفقتهم، لا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن الخدم، لكن لو تبرع لهم لا حرج، قال أنا سأخرج عنكم، والأصل أنه يعلمهم كيف يخرجون زكاة الفطر، هذا هو الأصل، فلو تبرع جاز، لكن هل يجب؟ الجواب لا. هو المقصود قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا طبعا لا يمكن أن يتحدد إلا بالرؤية، ولذلك الناس يحتاطون، ينبغي أن لا يستعجل، ولذلك يأخذون على اعتبار أن الشهر كاملا احتياطا لهذه العبادة. أي ذهب أعدته المرأة للبس والتحلي، حتى ولو ما لبسته إلا مرة مثلا في السنة، مثل في الأعياد أو المناسبات، فإن له حكم الذهب الملبوس أو الحلي، حلي الزينة، فيكون على مذهب الجمهور لا زكاة فيه، هذا على مذهب الجمهور لا زكاة فيه. مذهب الحنفية ومن قال بقولهم، قالوا تجب الزكاة في عموم الذهب. يعني ذكرت أنا في الدرس هذا اصطلحوا عليها بجمعية الموظفين، ولذلك الشخص يجب عليه أن يزكي حصته التي دخل بها في هذه الجمعية، هو مسؤول عنها. نعم. إيه؟ إذا استلمها في البداية استلم الجميع يستقبل بها حول جديد. إيه؟ ها؟ لا، إذا صرفها خلاص، إذا استلمها أول مرة ولم يعني يصل بها إلى الحول لا زكاة. إيه نعم، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. تفضل. الراتب ما في شيء عندنا اسمه زكاة الراتب، هو مال، نقول زكاة المال، ولا بد أن يعرف كل شخص بأن المال حتى تجب فيه الزكاة لا بد من شرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، وذكرناه قبل قليل، قلنا جماهير أهل العلم على أن المال لا تجب فيه الزكاة إذا لم يبلغ النصاب، ليس دون خمسة، ليس فيما دون خمسة أواق صدق، كذلك الذهب. بالنسبة للشرط الثاني حولان الحول، وحولان الحول يكون بالشهر العربي القمري، أن يمر على المال أو يمر على هذا النصاب 12 شهر قمري يمر عليه، فإذا نقص النصاب أثناء الحول، يعني رجل عنده مال بلغ النصاب في الشهر 11 نقص، الآن يستأنف جديد، الآن ليس عليه زكاة، فإذا جاءه مال فزاد وصل إلى النصاب استأنف، يعني استقبل حولا جديدا وليس عليه زكاة فيما مضى. طبعا أغلب الناس مثل سؤال أبو إبراهيم يسأل، يقول مثلا الآن رجل عنده في حسابه في الراتب الأموال اللي تدخل بعضها يحول عليه الحول وبعضها لا يحول عليه الحول، وذكرت أنا هذا في المجلس السابق، يصعب على الإنسان أن يكون عنده عملية حسابية دقيقة لعملية دخول المال وخروج المال، لكن الأفضل أن يجعل له حولا واحدا ويزكي الجميع، فيكون ما وافق الحول زكاة حاضرة، ويكون ما لم يوافق الحول فيكون من باب تقديم الزكاة، يكون قدم زكاة، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل في قصة العباس بن عبد المطلب لما قدم الزكاة. أي. أي شخص أعد عينا للتجارة ثم قبل الحول غير نيته فلا زكاة عليه، مثل ما ذكر أبو عبد الله الآن، يقول سيارة قال أبيعها في الشتاء لأن سعرها في الشتاء مرتفع، ثم جاء الشتاء ولم يحل عليه الحول فغير نيته، قال لا خلاص أنا أبغى أستعملها، هذه لا زكاة عليه. مثل شخص الآن عنده بيت عرضه للبيع، بعد مرور 6 أشهر 7 أشهر غير نيته لا زكاة عليه، وكل ما هو متردد فيه الأصل أنه لا زكاة فيه. أي شيء أنت متردد فيه ما تدري تبيعه ولا تقتنيه أو تستثمره فإنه لا زكاة فيه. أي هذه مسألة الكلام فيها طويل. بالنسبة للنقود الآن، هل هي تقوم بالذهب أو الفضة؟ عندنا 3 أقوال، منهم من يقول بأن نصابها الذهب، ومنهم من يقول بأن نصابها الفضة، ومنهم من يقول بأنه ينظر الأحظ للفقير. والذين قالوا بأن ينظر الأحظ للفقير يتفقون مع أي قول؟ الفضة. ولذلك العمل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في دون 5 أواق صدقة، ولذلك العمل على الفضة وهو أحظ للفقير ويتقوى بهذا القول. يعني غير النية ورجع، أهم شيء ألا يكون قصده الفرار من الزكاة، فإذا قصد الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده. يعني جاء الشتاء وشاف ما جاء أحد قال خلاص هونت علشان يفرر من الزكاة، نقول لا، يعامل بنقيض قصده، يجب عليه أن يزكي، مثل الذين يخلطون أصحاب الخلطة هذول للفرار من الزكاة. أما إذا كان لا، يقول لا أنا بدا لي أمر والله أعلم بنيته فلا زكاة. نستأذنكم دقيقتين ثلاثة. طيب أي عين للاستثمار لا زكاة فيها. الاستثمار ما معنى؟ أني أؤجر مثلا شقة ولا بيت ولا أرض مثلا أو مستودع، هذه لا زكاة في أصلها. الزكاة في الريع، في الربح، في المال الذي يأتي، في الأجرة، في الأجرة اللي تأتي هي الزكاة فيها. فسواء كان الدين ما يمنع الزكاة، سواء كان مقترضا أو غير مقترض. بالنسبة للقطة لم يستقر الملك فيها بالنسبة لملتقطها، ولذلك من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، فلذلك لا يزكيها حتى يستقر ملكها لديه. فإذا مضى سنة كاملة ولم يأتي ربها وجبت عليه فيها الزكاة لأنه استقر الملك. أي نعم. لا، الآن بعد مضي الحول وما جاء ربها يزكيها، استقر الملك. نعم. الركاز هو دفن الجاهلية. نعم، هو في أي مكان، ومن وجد كنزا من دفن الجاهلية أخرجها. لا، ليس شرطا، هو هذا الركاز هو دفن الجاهلية. لكن مثل السؤال الذي ورد عند أخينا بارك الله فيه، قضية إذا منع ولي الأمر من مثلا الحفر والتنقيب والتفتيش، يجب التزام هذا. يجب، ما يجوز للناس أن يخالفوا ولي الأمر في هذا، أن يبحثون مثلا أو ينقبون أو ما أدري لهم أسماء في مثل هذا. طيب، نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة لنكمل الأسئلة والمناقشة. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.